أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في مسألة ما لو توقف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على قبول الولاية من قبل الجائر، فما هو الحكم في هذا الفرض؟ ذكرنا أنه ربما يظهر من عبارات جمع بأنه هنا لا يجب قبول التولي وقبول الولاية، بل يستحب له ذلك. وقلنا ما هو التخريج الصناعي للقول بعدم وجوب الولاية، مع أنه مما يتوقف حصول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الواجبين عليه. وقد انتهينا من توجيه صاحب المسالك وتوجيه السبزواري، ووصل بنا الكلام إلى الوجه الثالث، وهو ما ذكره صاحب الجواهر. وقد تعرض صاحب الجواهر إلى هذا المطلب في الجزء 22 صفحة 164، في الجزء 22 في صفحة 164. وحاصل ما أفاده بأنه لا بد أن نقرب أولا عدم الوجوب، ثم بعد ذلك نقرب الاستحباب. أما بالنسبة إلى الأول، فالوجه في عدم وجوب قبول الولاية هو أن المورد من موارد التعارض بين دليلي وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبين دليل حرمة الولاية من قبل الجائر، وذلك لأن مقتضى إطلاق دليل وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنهما واجبان سواء استلزم ذلك قبول الولاية أو لا. فمقتضى إطلاق دليل الأمر بالمعروف أنه واجب سواء استلزم ذلك قبول الولاية أو لا. وكذا الدليل الآخر وهو دليل حرمة التولي، مقتضى إطلاقه أن الولاية من قبل الجائر حرام سواء توقف عليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو لا. والنسبة حينئذ بين الدليلين ما هي؟ العموم والخصوص من وجه. فيفترق دليل الأمر بالمعروف عن دليل حرمة الولاية في المورد الذي لا يتوقف الأمر بالمعروف على قبول الولاية من قبل الجائر، ويفترق دليل حرمة الولاية عن الدليل الأول في المورد الذي لا يكون في مورد الولاية أمر بمعروف ونهي عن منكر واجبين، ويشتركان في محل البحث، وهو ما لو توقف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على قبول الولاية. فدليل الأول يقول أمر بالمعروف ونهى عن المنكر حتى لو استلزم قبول الولاية. الثاني يقول يحرم الولاية وإن توقف عليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فيتعارض الدليلان في مورد الاشتراك وهو محل البحث. وحينئذ يقول نرفع اليد عن ظهور الدليل في الإلزام ونحكم بالتخير في مادة الاشتراك، نظير ما ورد في خصال الكفارة. فلو جاءنا دليل وقال يجب عليك أن تصوم شهرين متتابعين، ثم جاءنا دليل قال يجب عليك أنه ماذا؟ أنه تطعم 60 مسكين. النسبة بين الدليلين العموم والخصوص من وجه. فالأول يقول يجب عليك الإطعام سواء صمت أو لا، الثاني يقول يجب عليك الصوم سواء أطعمت أو لا. يتعارض الدليلين في المجمع، ماذا يفعلون العلماء في مثل هالمورد؟ يرفعون اليد عن ظهور كل منهما في التعيين بقرينة الآخر. تفتين الفقهاء في مثل هذا المورد يقولون الدليل الأول ظاهر في التعيين، لأن الصيغة لظهور الصيغة في التعيين ببركة الإطلاق، وكذا الدليل الثاني ظاهر في التعيين لظهور الصيغة في الوجوب التعييني، كما درسنا في الأصول في بحث الأوامر. فيرفع اليد عن ظهور كل واحد منهما بقرينة الآخر. هنا أيضا يقول صاحب الجواهر الدليل أقول يجب عليك الأمر بالمعروف، الثاني يقول يجب عليك قبول الولاية، ظاهر الصيغة هو التعيين، ونرفع اليد عن ظهور الصيغة في التعيين بالحمل على التخير. فيرفع قيد المنع عن التارك من أدلة الوجوب، لأن ظاهر دليل الوجوب المنع من التارك، فنرفع اليد عن هذا القيد بقرينة دليل الحرمة. وكذا نرفع اليد عن قيد المنع من الفعل في دليل التحريم بقرينة ما دل على شنو؟ على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. واضح الفكرة؟ إذن موردنا من موارد البلي التعارض بين الدليلين على نحو العموم والخصوص من وجه، وفي مادة الاجتماع نقوم بمسألة الجمع ونحكم بالتخير المقتضي للجواز. لا، نقوم بجمع الدلالي. ليست القاعدة في بابل تعارض على نحو العموم والخصوص من وجه هو التساقط مباشرة، بل لا بد من إعمال قواعد الجمع العرفي. فإن تعذر الجمع العرفي ولا يوجد مرجح لأحد الدليلين تصل النوبة إلى التساقط في المجمع. وهذا ويقول صاحب الجواهر يمكن الجمع العرفي بين الدليلين في المجمع، وذلك برفع اليد عن ظهور كل منهما في التعيين بقرينة الآخر، نظير ما ذكروا في خصال الكفارة. هذا بالنسبة إلى إثبات أصل الجواز. ومن هنا يتضح أن الدليل على أصل الجواز وعدم الوجوب هو التعارض بين الدليلين في على نحو العموم والخصوص من وجه، فيجمع بينهما بالتخير المقتضي للجواز. وهذا الجمع جمع عرفي مبني على رفع اليد عن ظهور كل منهما في الإلزام. ولتعميق كلامه بعد أكثر، ولو لم نقبل بالجمع العرفي المذكور فتصل النوبة إلى أنه في مثل هذا المورد لو حصل التعارض بين الدليلين على نحو العموم والخصوص من وجه ولا يوجد جمع عرفي، فما هي القاعدة؟ هنا يقال مقتضى القاعدة هو إدراج المورد في أخبار العلاج، ركزوا في المطلع، حيث ورد عندنا في باب التعارض الأخبار العلاجية التي دلت على المرجحات، حيث ورد فيها يأتينا عنكم الحديثان المتعارضان، فينطبق موضوع الأخبار العلاجية التي دلت على الترجيح في موارد الحيرة والتردد، ومنها التعارض على نحو العموم والخصوص من وجه، حيث إنه كما مر عليكم في الرسائل مفصلا، وتعرضنا لهذا أيضا في الرسائل، أنه هل الأخبار العلاجية مختصة بالتعارض على نحو التباين الكلي؟ فجاءت الرواية قالت إذا تعارض الخبران على نحو التباين الكلي، فجاءت المرجحات هل هي أخبار علاجية، فتقول أنه ما وافق العامة كذا، ما خالف العامة، فهل موضوع هذه الأخبار العلاجية التي عالجت المتعارضا بالترجيح بالتفتين موضوعها خصوص التعارض على نحو التباين الكلي، أو موضوعها كل موارد التردد والتحير سواء كان تباين كلي أو عموم وخصوص من وجه أو عموم وخصوص مطلق ولا يمكن الجمع العرفي؟ واضح الفكرة؟ كل مورد في تحير وتردد. استظهر كثير من الأصوليين أن موضوع الأخبار العلاجية الدالة على المرجحات التحير والحيرة لا خصوص التباين الكلي، بل في بعضها أمثلة في عموم خصوص مطلق، بعض الأمثلة الموجودة في الروايات عموم وخصوص مطلق لا يمكن الجمع العرفي بينهما. فيقول صاحب الجواهر بأنه لو تعارض دليلان على نحو العموم والخصوص من وجه فهذا مورد للأخبار العلاجية، ودلت شوف نقطة لطيفة هذه، ودلت الأخبار العلاجية أنه مع فقد المرجح، نقول بالتخيير صحيح، إذا فقد المرجح نقول بالتخيير، ولهذا حتى من قال مقتضى القاعدة الأولية في باب المتعارضين المتكافئين التساقط، قال مقتضى القاعدة الثانية ما هي؟ التخيير. فذهب أغلب الأصوليين بل في موارد التعارض مع فرض عدم وجود المرجح إلى التخير بحسب القاعدة الثانوية. فيبحث مفصل جواب التعارض شيخنا، فيقول صاحب الجواهر لو حصل تعارض بين الدليلين وما قبلتم هالجمع العرفي فإنه يندرج المورد في الأخبار العلاجية، والأخبار العلاجية دلت على التخير. فالنتيجة أنه في مثل موردنا إما أن نحكم بالتخير لنكتة الجمع العرفي، أو نحكم بالتخير لأن مقتضى القاعدة الثانوية هو التخير في مورد التعارض. هذا وجه ذهاب الشيخ الطوسي وابن إدريس وصاحب الشرائع إلى أن المورد من موارد عدم الوجود. أما ما هو الوجه في الاستحباب؟ الآن بس رفعنا الوجوب، إذن تبين من جميع ذلك لا يجب قبول الولاية
لأنه يتوقف عليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل لا يجب، لأن المورد من موارد التخيير. وأما الوجه في ذهابهم إلى الاستحباب فيظهر ذلك من رجمن أنهم أعملوا في المقام ما دل على الترغيب في الولاية للقيام بمصالح العباد. ومن أوضح مصاديق مصالح العباد إن قلنا بأن الأمر بالمعروف من مصاديقها أو بالأولوية هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الواجبين. فإذا أدرجنا مصالح العباد بنحو عام بما يشمل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنه قطعا في مصلحة للعباد، مصلحة للعباد، وأي مصلحة أكبر من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي فيه شنو قرار النظام وما شاكل ذلك، فإن أكبر مصلحة من مصالح العباد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإما أن ندرجه في ذلك كما أدرجه كثيرون، أو لا أقل نقول بالأولوية الواضحة أنه في مصالح العباد إذا لم تكن واجبة يستحب قبول الولاية، فلا أشكال في قبول الولاية في مورد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الواجبين، فالاستحباب ثبوته من باب الأولوية. فنثبت فيثبت الاستحباب ببركة الترغيب الوارد في مثل رواية محمد بن إسماعيل بن بزيع، ترفع رواية طويلة، إن الله جعل نور أشخاص، رواية طويلة بن بزيع، فهذه تثبت الاستحباب. وهذه الرواية، ركزوا الشيخ هذا صاحب الجواهر بيقول، خارجة عن مورد التعارض، لأنها ليست من الروايات الدالة على حرمة الولاية حتى تكون مندرجة في نسبة العموم والخصوص من وجه. واضح الفكرة؟ إذ قد يقول قائل، لماذا ترجعون إلى أدلة الولاية مرة أخرى مع أنكم قلتم أن هناك تعارض بين دليل الولاية وبين دليل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على نحو العموم والخصوص من وجه؟ نقول هذه خارجة عن مورد التعارض، ليس طرفا في التعارض، لأن ما هو طرف لتعارض دليل الأمر بالمعروف ما دل على الحرمة، وهذا دل على الاستحباب، فهذا خارج عن المعارضة، فهو مما يمكن الرجوع إليه لأنه خارج عن مورد المعارضة، وهو دل على الاستحباب. فالدليل على الاستحباب حينئذ الترغيب الحاصل في مثل رواية محمد بن إسماعيل بن بزيع وغيره. بل ترقى صاحب الجواهر وقال أن هذا الخبر وأمثاله ليس فقط مرجع في مورد التعارض، بل هو شاهد جمعين بين المتعارضين. فعندنا أدلة ثلاثة، يقول دليل يقول بحرمة الولاية من قبل الجائر، دليل يقول بوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تعارض الدليلان في على نحو العموم والخصوص من وجه، جاء دليل ثالث ويقول القيام بمصالح العباد يستحب فيه قبول الولاية. القيام بمصالح العباد يستحب فيه قبول الولاية. نقول هذا الدليل الثالث متعرض بلسانه إلى كلا المفادين، لأن ناظر إلى الولاية وناظر إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيقول يستحب القيام ماذا بال يستحب قبول الولاية عند القيام بمصالح العباد التي من أهمها الأمر بالمعروف أو تثبت بالأولوية. هذا الدليل متعرض إلى كلا الدليلين فيكون شاهد جامع. فمقتضى الجمع العرفي الحرفي واضح مطلق مقتضى الجمع العرفي ببركة هذه الطائفة وهي الأخباب لوشاهد الجام أنه يستحب قبول الولاية إذا توقف عليها مصالح العباد ومنها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وليس هذا من موارد انقلاب النسبة كما فرقنا، فرق بين انقلاب النسبة وبين شاهد الجام، هذا من قبيل مورد شاهد الجام لا من موارد انقلاب النسبة. وخصوصا إذا قلنا أن هذه الطائفة الثالثة التي هي شاهد الجام معتضدة بفتوى المشهور، فإن المشهور يقولون باستحباب قبول الولاية إذا كانت في مصالح العباد، فهذه الطائفة أيضا معتضدة بقول المشهور. نعم لو خالفت قول المشهور صار مشكلة، تكون الرواية مبتلات بإعراض المشهور فصير مشكلة، لكنها بعد اعتضادها بماذا؟ بعد اعتضادها بفتوى المشهور يكون هذا آكد في العمل، آكد في العمل بها. ومن هذا البيان الرشيق الأنيق يتضح الجواب عن ما ذكر في المقام من أنه كيف يعقل أن يكون شيء مقدم للواجب وهو متصف بالجواز والإباحة بالمعنى الأخاص. التفتين لو كان يباح بالمعنى العام تتناسب مع الوجوب، كيف يكون الشيء جائز ومباح إباحة بالمعنى الأخاص مع أنه مقدمة لواجب، مع أنه مقدمة الواجب شنو؟ واجب. قد عرفت أن هذا بلي معقول، بل هو عليه الدليل. ليش؟ لأننا تارة نلحظ هذه المقدمة وهذا الشيء بحسب العنوان الأولي ما في معارضة فيقال مقدمة الواجب واجبة، وأما بعد فرض أن هناك معارضة ارتفع وجوب هذه المقدمة للمعارضة، فقبول الولاية التي هي مقدمة للأمر بالمعروف هذه قبول الولاية قد ارتفع وجوبها لأجل المعارضة، فإذا ارتفع وجوبها لأجل المعارضة لا مانع أن تحكم عليها بالجواز والإباحة بغض النظر عن ثبوت الاستحباب وعدم الاستحباب. هذا تمام الكلام فيما أفاده صاحب الجواهر. إذن صاحب الجواهر كلامه في دعاوى اتضحت، الدعوة الأولى أن المورد من موارد التعارض على نحو العموم والخصوص من وجه، دعوة الثانية أنه نقول بالتخير في مادة المعارضة إما للجمع العرفي أو تطبيقا لإدراج المورد في الأخبار علاجية التي تقول مع فقد المرجح تصل النوبة إلى التخير. الأمر الثالث أنه القول باستحباب الولاية ببركة إعمال الروايات الدالة على الترغيب في قبول الولاية للقيام بمصالح العباد. الدعوة الرابعة أن هذه الطائفة في الحقيقة شاهد جمعين. الدعوة الخامسة أن لا مانع أن يكون الشيء مقدم لواجب مع أنه ليس بواجب. خمس، شنو خمس؟ بل خمس قضايا طرحها الشهيد، ضربها الشهيد الثاني، ضربها صاحب الجواهر بعد كل واحدة قنبلة من العيار الثقيل.
التي هي مقدمة للأمر بالمعروف وبين أدلة الولاية.
لا هو يرى
بين دليل الأمر بالمعروف أنه هي عن منكر ودليل الولاية.
بل يقول بأن
بالتعارض بعد الوصول إلى التخيير لا يتصف الأمر بالمعروف بالوجوب، فلا موضوع لوجوب للمقدمة، فلا يترشح وجوب للمقدمة.
لا هو يقول هكذا، يقول لا مانع من الالتزام بأن الشيء يكون مقدمة لواجب مع أنه ليس بواجب. ليش؟ لأن هذا الشيء إذا كان كمسألة الولاية، إذا كانت الولاية لم يثبت وجوبها لأجل المعارضة، فلا مانع أن تكون مقدمة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الواجبين في أنفسهما. هذا واجب في نفس الأمر.
يعني يقول التخيير الذي يلتزم أو التعارض، هل هو بين دليل الولاية ودليل الأمر بالمعروف، أو بين دليل الولاية ودليل الأمر بالمعروف الناشئ عن الولاية؟
لا لا، هو أول ما جينا لدليلين نقول عندنا دليلين، يقول الأمر بالمعروف دليل حرمة الولاية، يتعارضا الإطلاق.
جيد، فإذا التخيير بين الأمر بالمعروف وبين الولاية،
بلي.
فلا تتصف مقدمة الأمر بالمعروف بالوجوب لأنه لا يتصف بالوجوب.
لا لأن لا لا الفرق بين أنه الأمر، لأن بحثنا في الأمر الواجب، الواجب في نفسه ولو لأجل عدم المعارضة. يعني هو يريد أن يقول بأنه كيف تقولون بأن عندنا أمر بمعروف ونهي عن المنكر في نفسه واجب، مع ذلك مقدمته ليست بواجبة. ما يدعي الشيخ يعني صاحبه أنه واجب حتى مع فرض المزاحمة، لا لا، يقول أنه في نفسه واجب، هذا الذي في نفسه واجب كيف يكون كذا؟ يقول بل لأجل المعارضة.
نعم.
فعلا ليس بواجب، بل هذا صحيح ليس فعلا، بس هو في نفسه.
نعم.
بل فهو يقول لا مانع أن يكون الشيء في نفسه لو خلي ونفسي، قصده كذي أنه لأن هذا الإشكال المعروف، الأمر بالمعروف والنكر في نفسه واجب، فكيف تكون هذه المقدمة غير واجبة؟ يقول بلي لأجل المعارضة لا مانع، هو بالحقيقة ما صار واجب فعلا لأجل المعارضة. بلي صحيح. قال هذا اللي قلناك لا ضعيف، يقول وأضعف منه هذا كل اللي شرحناه شيخنا شيخ أحمد، يقول أضعف من كذا مما ذكره السبزواري صاحب الذخيرة. قال وأضعف منه ما ذكره بعضون، من هو بعضون؟ هذا صاحب الجواهر في الجزء 22 صفحة 164، بعد الاعتراض على ما في المسالك بقوله ولا يخفى ما فيه. يقول انت قاعد تشكي على صاحب المسالك، كلامك اضعف من الضعيف الذي هو اضعف من صاحب المسالك، كلامك اضعف من سبزواري اللي هو اضعف من مسالك، هو مراتب. تقول وهو لا يخفى ما فيه من الضعف، شنو ولا يخفى ما فيه؟ بالعمالة الشيخ يجيب العبارات، حوش يقول ليش قال هالمطلب بعد الاعتراض على ما في المسالك، يعني بيضرب ضربة واضحة. بعد الاعتراض على ما في المسالك بقوله ولا يخفى ما فيه، قال ويمكن توجيه عدم الوجوب بتعارض ما دل على وجوب الأمر بالمعروف وما دل على حرمة الولاية عن الجائر بناء على حرمتها في ذاتها. واضح. إذ لو قلنا أن حرمة الولاية بلحاظ العمل المقارن لها لم تكن قطعا محرمة في هذه الصورة، خرجنا عن محل البحث. واضح شيخنا شيخ؟ لو قلنا أن حرمة الولاية بلحاظ العمل المقارن لها لم تكن في هذه الصورة محرمة، لأن المتولي من قبل الجار يمارس الآن بالمعروف والنهي عن العباد. فلازم نفترض الحرمة اللي كما هو الشيخ انتهى منها، الحرمة في ذاتها، والنسبة هي والنسبة عموم من واجه، فيتعارضان في مادة الاشتراك وهو محل البحث، فيجمع بينهما. يجمع يعني هذا الشيخ يدعي انه شنو، احفظها هذا بعد عشان ننفع اشكارات الشيخ المصنف عنه. الشيخ ماذا يدعي هنا؟ الجمع، مقتضى الجمع. فيجمع بينهما بالتخيير المقتضي للجواز. نرفع اليد عن ظهور كل منهما في الإلزام. واضح هاي الجمع؟ نرفع اليد عن ظهور كل منهما في الإلزام رفعا. كيف نجمع؟ كيف تجمع؟ قال رفعا لقيد المنع من التارك من أدلة الوجوب، لأن أدلة الوجوب يقول لا يجوز لك أن تترك، هناك منع من التارك. نرفع اليد عن المنع من التارك من أدلة الوجوب، فكأنه كما درسنا في الأصول دليل الوجوب في مفادين: دليل على الجواز بالنص بالقطع، وظاهر في المنع من التارك ببركة الإطلاق. واضح؟ درسنا في علم الأصول بأن دليل الوجوب صريح في جواز الفعل وظاهر ببركة إطلاق الصيغة في التعيين، يعني المانع من الترك. ودليل الحرمة ظاهر في عدم الجواز ونص في الحاضر والمنع من الفعل، وظاهر في المانع من الفعل. يعني لا، مو هكذا نقول ودليل الحرمة بالعكس، نص في شنو؟ في جواز الترك. نعم، نص في جواز الترك وظاهر في المنع من الفعل، فيرفع اليد عن ظهور كل منهما بنص الآخر، نظير ما ذكروا في خصال الكفارة بالضبط. لكن هناك خصال الكفارة كلاهما وجوبين، هنا وجوبة وحرمة. خب، رفعا لقيد المنع من الترك من أدلة الوجوب، وقيد المنع من الفعل من أدلة الحرمة. إذا رفعت هالخلفة القيد صار النتيجة شنو؟ الإباحة. واضح الفعل؟ واضح المطلب إن شاء الله. وأما الاستحباب فيستفاد حينئذ من ظهور شنو؟ من ظهور الترغيب في خبر محمد بن إسماعيل بن بزيع وغيره، كل ما دل على الترغيب، الذي هو أيضا شاهد للجامع، خصوصا بعد الاعتضاد بفتوى المشهور. وبما ذكرنا يرتفع إشكال عدم معقولية الجواز بالمعنى الأخص في مقدمة الواجب ضرورة ارتفاع الوجوب للمعارضة، فالوجوب ساقط بسبب المعارضة. فعندما يقول العلماء الأمر بالمعروف والواجب بلحاظ المقتضي لا بلحاظ الفعلية، ملتفتين؟ عندما يقول العلماء في هذا الفرض يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كلام الأعلام ناظر إلى أن هذا بلحاظ المقتضي لولا المانع وهو المعارضة، فلا مانع من استحباب المقدمة إذ هي بالفعل مقدمة لغير الواجب بالفعل. واضح؟ فلا مانع من الحكم باستحباب المقدمة لأنها مقدمة لغير الواجب بالفعل. نعم، لو كان واجب بالفعل هو يطرح كيف يكون مقدمة الواجب بالفعل مستحبة، يصير؟ ما يصير. لكن هذا واجب اقتضائي لا واجب فعلي، ليس بواجب بالفعل، لأن المعارضة صارت. الأمر بالمعروف الذي هو مورد للمعارضة هو ليس بواجب بالفعل، لأنه سقط هذا الحصة من دليل الأمر بالمعروف ببركة المعارضة، فلا يكون واجب بالفعل.
يعني هناك من يلتزم بوجوب المقدمة مع فرض عدم كون الوجوب فعلي،
هو الشيخ يقول لهم انتون، صاحب الجواهر يقول،
صاحب الجواهر يقول أنه المقدمة غير واجبة،
فيقول
كان الواجب، لكن الواجب غير فعلي لكنه وجوب اقتضائي.
نعم،
صحيح.
بلي الحكم في الأمر بلحاظ الاقتضاء الوجوب، لكن بلحاظ الفعلية الاستحباب مثلا، فالمقدمة مستحبة مثلا.
غيرهم الأعلام
غيره يقول خلطوا، ما
ما فرقوا بين الاقدار، هكذا دخلوا في المطلع مثل صاحب الشيخ العظم وكلهم اللي اشكلوا وقالوا شلون هذا امر بمعروف واجب، شلون يصير الولايه مو واجبه؟ قال شنو واجب؟ هي واجب اقتضائي مو واجب فعلي. فالاشكال الذي سجلوه على المورد كيف نعقل انه الولايه مستحبه مع ان الامر بالمعروف واجب؟ يقول لهم صاحب الجواهر وقعتم في خلط،
مع ان كان صاحب الجواهر كان كلامه مسوق لي ضرب هذه القاعدة الكلية التي ضربها أن مقدمة الواجب واجب.
لا لا، هو مسوق لبيان أنه لا تهافت بين ما ذكروا وبين ما ذكروا في مقدمة الواجب واجبة كما أشكل الشيخ.
الشيخ يقول وبذلك يترفع إشكال عدم معقولة الجواز بمعنى خاص في مقدمة الواجب، يعني ظاهر كلامه أنه يصب الكلام
ضرورته ارتفاع. يقول لك يقول وبذلك يرتفع إشكال، يا إشكال سجل الشيخ العظم وغيره، عدم معقولية الجواز بالمعنى الأخص في مقدمة الواجب. وقال يعني قالوا هكذا، لو قلنا بأن الولاية غير واجبة هي جائزة، لا لازم، هم إشكالهم هكذا يقولون، لازم أن يكون مقدمة الواجب جائزة، وهذا غير معقول. يقول اندفع هذا الإشكال ليش؟ لأنه بسبب المعارضة هذا ما صار واجب بالفعل. هكذا، هذا تمام الكلام في كلام من؟ صاحب الجو صاحب الجواهر. الشيخ الأعظم ذكر في المقام أربع إشكالات. الإشكال الأول، ما سمعنا في آبائنا الأولين أنه إذا تعارض الدليلان على نحو العموم والخصوص من وجه فإنه يقال بالتخير في مادة التعارض. هل سمعت قبل هاليوم هالمطلب؟ ها منو سمع قبل هاليوم المطلب؟ ها شيخنا سمع، شيخ علي سمع يمكن لأن الرسائل بخدنا، ما حد سمع هالمطلب، أنه في مورد التعارض على نحو العموم والخصوص من وجه يقال بالتخير. كل يقالون شنو؟ أما جمع دلالي أو تساقط. إما جمع دلالي، مثل وش جمع الدلالي شيخنا المثال المشهور البول، بول الطيور، هذا الجمع الدلالي. لا بأس ببول الطيور أبوال ما لا يؤكل لحمه نجسة، صار تعارض على نحو العموم والخصوص من وجه في مادة اللي نقوم بالجمع العرفي الجمع الدلالي. ولكن مع فرض عدم إمكان الجمع الدلالي العرفي يقال بالتساقط، فحينئذ يقول الشيخ الحكم في التعارض على نحو العموم والخصوص من وجه هو التوقف والرجوع إلى الأصول العملية للتخير كما قرر في محله. بيان هذا المطلب وتعميقه أكثر في وين؟ في التعارض، والشيخ تعرض له مفصلا في الرسائل. فنقول وقع الخلاف في باب التعارض في أنه ما هي مقتضى القاعدة الأولية في المتعارضين. ذكر الشيخ الأعظم أننا تارة نبني على مسلك السببية وتارة نبني على مسلك الطريقية في مسألة حجية الأمارات، لإنزاع المعروف أن حجية الأمر على نحو السببية أو الطريقية. فقال الشيخ لو بنينا على مسلك السببية فمقتضى القاعدة الأولية هو التخير بين الدليلين المتعارضين، وذلك لأن المورد يكون من باب التزاحم، إذ بسبب قيام الأمارة على الحكم في الدليل الأول نشأت مصلحة، وبسبب قيام الدليل الثاني على الحكم الآخر نشأت مصلحة، فهنا مصلحتان فعليتان بسبب قيام الأمارة، والمفروض أن المكلف لا يمكن أن يجمع بين المصلحتين أو المصلحة والمفسدة على حسب الأدلة. يعني قصرت قدرة المكلف عن الجمع بين المصلحتين أو بين استيفاء المصلحة والاجتناب عن المفسدة، فيصير المورد من أي باب؟ من باب التزاحم، ومقتضى التزاحم التخيير. وأما لو بنينا كما هو الصحيح على أي مسلك؟ مسلك الطريقية، فمقتضى القاعدة عناء على مسلك الطريقية هو التوقف والرجوع إلى الأصول العملية في المسألة، فقط بين معكوفتين بحثوا في المسألة، وفرق بين التوقف والتساقط. والشيخ شدد الإنكار في الرسائل على من يقول أن مقتضى القاعدة هو التساقط، يقول لا، متساقط التوقف والرجوع إلى الأصول العملية. هذا سؤال لكم، ما هو الفرق بين التوقف والتساقط؟ شنو تساقط ورجعت للأصول العملية، أو توقفت ورجعت للأصول العملية، شنو الفرق؟ هذا ليس محله هنا، راجعوا تأملوا اسألوا بحثوا. المهم، فمقتضى الأصل بناء على الطريقية التوقف والرجوع إلى الأصول العملية، لا الحكم بالتخيير، لأن التخيير إنما هو بلحاظ مسلك السببية لا بلحاظ مسلك الطريقية. وحيث إن الظاهر من جعل الحجية للأمارة هو الطريقية لا السببية، فنقول مقتضى القاعدة هو التوقف والرجوع إلى الأصول العملية، لا الحكم بالتخيير. وإذا رجعنا إلى الأصول العملية، فبالنسبة إلى الولاية نقول نشك، هل تحرم الولاية أو لا تحرم الولاية؟ نجري البراءة عن الحرمة. وأما بالنسبة إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فمقتضى الأصل فيها وإن كان الأصل العملي هو البراءة عن الوجوب، ولكن يوجد فيها أصل عقلي في رتبة سابقة، وهو استقلال العقلي بمطلوبية وحسن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وإذا حكم العقل بحسن شيء حكم الشارع بوجوبه للملازمة. التفتين؟ إذن الأصل الذي يرجع إليه في حيثية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصل عقلي، استقلال العقل بحسن ذلك وأنه حسن، وإذا حكم العقل بحسن شيء حكم الشارع بوجوبه بناء على الملازمة، فتكون النتيجة حينئذ شنو؟ وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا 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 لا, لا, لا شنو؟ بل إلى التخيير أو الاستحباب. هذا ما أفاده الشيخ، ولكن خلنا نقرأه، هذا الإشكال الأول. وفيه أن الحكم في التعارض بالعموم من وجه هو التوقف والرجوع إلى الأصول للتخيير كما قرر في محله. هذا عرفت الآن، هذا بناء على مسلك الطريقية لا مسلك السببية، وإلا بناء على مسلك سنقول بالتخيير، لا نقول بشنو، لا نقول بالتوقف والرجوع إلى الأصول. ومقتضاها، شو مقتضاها؟ مقتضاها يعني الأصول، ومقتضى الأصول إباحة الولاية للأصل أفادة البراءة، ووجوب الأمر بالمعروف لاستقلال العقل به كما ثبت في بابه، يعني في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا الكلام الذي أفاده الشيخ الأعظم محل تنظر. أولا ظاهر كلام صاحب الجواهر أنه إنما قال بالتخيير لنكتة الجمع العرفي لا لنكتة إدراج المسألة في الأصل في باب المتعارضين. التفتي مطلب؟ ظاهر عبارات صاحب الجواهر أنه المورد من باب الجمع الدلالي الجمع العرفي، ومع وجود الجمع الدلالي والجمع العرفي لا تصل النوبة إلى البحث أنه ما هو المحقق في محل حسب القاعدة التوقف أو التخير. هذا إذا صار التعارض مستقر، وصاحب الجواهر يمنع التعارض المستقر ويقول بالجمع الدلالي بالبيان الذي ذكرناه، وهو رفع اليد عن ظاهر كل منهما بنص آخر، فلا يصرح عليه هذا الإشكال. إشكال أجنبي عن كلام أصله، هو يدعي الجمع العرفي. فكان الأولى إذا أراد الشيخ أن يناقش ماذا يقول؟ يقول ما ذكرته من الجمع العرفي غير تام، لا أن يناقشه بمقتضى القاعدة. هو يقول حتى مقتضى القاعدة هذا سلمت أنا مقتضى القاعدة ذلك، لكنني أنا أدعي أنا الجمع العرفي. هذا إشكال أول. إشكال ثاني، لو تنزلنا عن إشكالنا الأول وصار المورد من باب التعارض المستقر، فنقول قد يقال بأن ما ذكره الشيخ هنا يتنافى مع ما قرره في بحث التعارض، وذلك لأنه في بحث التعارض ذكر بأنه مقتضى القاعدة الأولية بناء على مسلك الطريقية التوقف والرجوع إلى الأصل العملي، ولكن هذه القاعدة محكومة بالقاعدة الثانوية وهي التخيير، حيث هو ذهب إلى التخيير بناء على القاعدة الثانوية وهي دلالة الأخبار على التخيير، فكيف ترجع للقاعدة الأولية؟ هو صاحب الجواهر لو كان ميري ناظر هم لجعبه يقول بالتخيير لأنه قاعدة ثانوية في باب المتعارضين، حتى بناء على مسلك الطريقية هو شنو؟ هو التخيير. أما على مسلك السببي واضح ما نحتاج لقاعدة تزاحم أصلا، أما بناء على مسلك الطريق فنرفع اليد عن القاعدة الأولية بالقول بالتخيير. فكيف رفعت اليد شيخنا عن القاعدة الثانوية؟ تأتي تتمة الكلام غدا، وصلى الله على محمد.